السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنرحب بهذه الأمسية بفضيلة الشيخ أبي عبد الله سالم مريد حفظه الله تبارك وتعالى ليلقي علينا محاضرة يتناول فيها شرح ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما سمعتم هذا المجلس اخترته للتعليق على أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. هذه الأحاديث قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره أن عليها مدار الإسلام، عليها مدار الإسلام بمعنى أن من حفظها ووعاها فإنه قد حوى من الأحاديث ما ترجع إليه كثير من المسائل، فهي أصول العلم، وترجع إليها مجمل ومجموع الأدلة. هذه الأحاديث كذلك من حفظها ووعاها فإنه كذلك على خير كبير، لأنها أحاديث هكذا قيل فيها أن مدار الإسلام ينبني على هذه الأحاديث الثلاثة، وأولها الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث اتفق على إخراجه الشيخان، فهو حديث في أعلى درجات الصحة، أعلى درجات الصحة بالأحاديث أن يتفق الشيخان عليه، كما قال بعضهم: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى. هذان الحديثان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: إنما الأعمال، جميع الأعمال التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل ويرجو ثوابها عند الله عز وجل ويريدها أن تكون مقبولة ومحسوبة ضمن أعماله التي يثقل بها ميزانه غدا يوم القيامة، أن يجتهد عليها أولا في أن تكون خالصة لله عز وجل، خالصة لله تبارك وتعالى، بمعنى ليس فيها أو ليس مع الإخلاص فيها لله عز وجل غرض من الأغراض، لا يريد ثناء الناس عليه، ولا يريد تحصيل منفعة عاجلة، ولا يريد دفع مضرة. اجتهد في أن تكون أعماله ليس فيها أو لا يريد منها شيئا من هذه الثلاثة أشياء، لا يريد دفع مضرة ولا يريد جلب ثناء ولا يريد تحصيل منفعة عاجلة، فتكون إذن الأعمال خالصة، خالصة بمعنى من هذه الشوائب وهذه المخالطات التي تجعل العمل مردودا على صاحبه، لا يقبل ولا يرفع إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كثير من علماء الإسلام إلا من لم يكن منهم محققا فإنه اعتبر أصلا أصيلا من أصول ديننا إخلاص العمل لله عز وجل. وهذا الحديث نفسه قال فيه بعض أهل العلم: وجدت لأن كل من ألف كتابا افتتح به كتابه، وهكذا فعل البخاري رحمه الله عندما افتتح صحيحه بهذا الحديث، جعله أول حديث من أحاديث الصحيح. هذا الحديث كذلك أي إنسان يريد أن يفتتح عملا يذكره بهذا الشرط الذي هو شرط في قبول الأعمال، إخلاص العمل لله عز وجل وتجريده من كل ما يجعله غير مقبول مما ذكرناه من تلك الأغراض. والعمل الذي نريده هنا هي الأعمال التي هي أعمال تعبدية محضة تفتقر إلى النية، لأن هناك أعمال لا تفتقر إلى النية، فإذا وقعت أجزأت، والنية في النسبة لها إنما هي شرط في الثواب لا في الإجزاء، في الثواب. مثال: إنسان مثلا يريد أن يرد ما عليه من الديون، يسدد ديونه لأصحابها، فهذا إذا سدد ديونه هكذا من باب فقط كما هو معروف عند كثير من الناس الكلمة هكذا يقولون ولا إلى آخر ذلك من المعاني التي استحضرها، فإن الدين سقط عنه وأجزأه. ولكن لو أن شخصا نعم سدد ديونه وهو مستحضر أن الله تبارك وتعالى أوجب عليه ذلك، وأن هذا من حقوق العباد، وأنه من رد الأمانات، ممتثلا بذلك ما جاءت به الشريعة، فإنه بالإضافة إلى سقوط الدين عنه يجازى على عمله، وهكذا كثير من الأعمال. لكن هناك أعمال مفتقرة إلى النية، بمعنى بدون النية ليس لها وجه تكون به صحيحة، مثل الصلاة وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والحج، أي الأعمال التعبدية المحضة. إذن قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ أي لكل عبد من العباد له من عمله ما نوى. هذا هو أيها الإخوة ربما تمام الحديث، ينتهي عند هذا. وفي النية والكلام على متى ما إذا خالط الإخلاص رياء وتفاصيل، من أرادها جيد أن يطلع على ما قاله ابن رجب الحنبلي في شرحه لهذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم، في شرح 40 حديث من جوامع الكلم. فإننا عندما نتكلم أيها الإخوة على الإخلاص قد نوضحه بما يضاده، وهو الرياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لأجل ما يرى من نظر الناس إليه، بل دخل عليهم صلى الله عليه وسلم يوما ووجدهم يتحدثون في فتنة المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الصحابة كثيرا بفتنة المسيح الدجال، ويفصل فيه تفاصيل لم يفصل فيها نبي قبله عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ بهم مبلغ أن صاروا يتحدثون عن فتنة المسيح الدجال بصورة كأنهم يتعاطون فيها الكلام ويذاكرون، ويعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجد منه موقع. فدخل عليهم يوما صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون فيه فقال: غير الدجال أخوفني عليكم. معناه كاين شي حاجه اخرى غير راني نخاف عليكم. اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. فسئل عنه فقال الرياء. سئل عنه اي الشرك الاصغر ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم الرياء. الرياء ايها الاخوه ماده الكلمه ماخوذه من راء يرائي، فعل على وزن فاعل، ككاتب يكاتب تقول فيه كتابا ومكاتبة، قاتل قتالا ومقاتلة، جاهد جهادا ومجاهدة، ناصر مناصرة ونصارا كذلك. فتقول راء يرائي رئاء ومراءة، كليهما مصدران، إلا أن مراءة هو الأقيس. رئاء هكذا، فلما وقعت الهمزة وقبلها كسرة انقلبت ياء فقيل رياء هكذا. نعم رياء هكذا يقال. إذن فالرياء مأخوذ من أن الإنسان يترصد كأنه الناس فيعمل العمل لأجل أن يروه ويطلعوا على عمله فيحصل منهم على الثناء. إذن مثل ذلك أيضا لو أنه عمل العمل المسموع يريد كذلك أن يسمعوه من أجل أن يثنوا عليه كذلك، إذن فهما واحد. إذن أيها الإخوة الرياء هو على الضد من الإخلاص، ولذلك الواحد منا يجتهد، بل ونتواصى كذلك يوصي بعضنا بعضا بهذا الأصل الأصيل من دين الإسلام. قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، وقال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الحديث كما ترون الحكم فيه انتهى إلى ما انتهت إليه هذه العبارة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما بقي من الحديث فهو كالمثال، كالمثال الذي به يوضح معنى الحديث، إذ يقول صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة أيها الإخوة التي هي عمل عظيم من أعمال الإسلام، الإنسان يفارق الديار وبلاده مسقط رأسه، كما قال بعضهم بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. الإنسان مرتبط ارتباط عجيب بالبلاد التي ولد فيها وترعرع فيها وتربى فيها، فهو يعني يحن إليها حنينا مهما اغترب عنها. ولكن حكم شرعي يتعلق بها إذا هي هذه البلاد التي هكذا حالها أن صارت بلاد كفر يتركها يسمح فيها ويهاجر منها ويزهد فيها وتصير عنده مظلمة وينتقل عنها إلى بلاد إسلام، هذا عمل عظيم من أعمال الدين، ولذلك به فضل المهاجرون. الصحابة الذين كانوا في مكة وانتقلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرين أفضل من الأنصار لأجل هذه الهجرة. ليس بالسهل هذا العمل، أن يقال الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن مفارقة الديار والأوطان شاق على النفوس وصعب، ومع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، رغم هذا العمل العظيم الكبير، لكن إن لم يكن أو إن لم يكن في ابتدائه محل النية أيها الإخوة، كذلك مهم جدا أن ننتبه إليه، أنه يكون في ابتداء العمل مقترنا بأوله. فمن كانت هجرته هذا العمل العظيم الكبير الضخم الذي يعني له عائدات كبيرة على صاحبه إذا هو أخلص العمل فيه لله تبارك وتعالى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هكذا قصد بها، نعم فهجرته إلى الله ورسوله هنيئا له، وله عند الله عز وجل من الثواب الجزيل ما له. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، هاجر لأجل لأمر لم تشرع له الأجرة، مقصد آخر ليس مدرج في جملة مقاصد الهجرة، هاجر لأمر آخر لا علاقة له بالهجرة أصلا، وهو أنه هاجر وإن كان في الصورة انتقال من أرض إلى أرض، ولكنه من حيث المقصد مخالف. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، إن أصابه فذاك وإن لم يصبه فليس له عند الله عز وجل ثواب ولا أجر. إذن إذا كان أي الإخوة هذا إنما هو في الهجرة، وقد بينا الهجرة ومنزلتها ومكانتها، فكيف بسائر الأعمال التي قد تكون دون الهجرة بمراحل؟ إذن لذلك هذا هو الذي قلت نتواصى به، أن يخلص الواحد من العمل لله عز وجل، ويكون في أعماله دائما ينظر ويتفحص مقصده وإرادته لأي شيء يعمل، سواء كان طلب علم أو قراءة قرآن أو تصدق أو أي عمل من أعمال البر، فليصحح نيته ابتداء، وليجتهد في أن تكون مجردة عن كل مقصد، ويحاول المحاولات المتكررة كما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص. أو كما يروى عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: جاهدت نفسي على الإخلاص 40 أو 30 سنة أو نحوها. هذا هو الإخلاص أيها الإخوة، منزلته من الدين. ومحمد بن هبرة رحمه الله له كتاب مشهور تعرفونه إن شاء الله، وكتابه الأصول الستة، أول ما ابتدأ به من تلك الأصول إخلاص الدين لله عز وجل. فإخلاص العمل لله تبارك وتعالى أصل أصيل من ديننا. وكذلك أدلل على هذا بأمثلة، أمثلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبين فيها أن بعض الأعمال يجازى عليها لأجل ما فيها من إخلاص. ثم بمثال آخر أيضا يتبين فيه كيف كان السلف حريصين على تجريد نيتهم. الأول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله، تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة، ذكر رجلا تصدق بصدقة فأخفاها، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إخفاء شديدا هذا، الشمال في الإنسان واليمين فيه، فتصدق بصدقة وصل به الخفاء حتى أن شماله التي هي إلى الجهة الثانية المقابلة من جسده، نعم لو تصورناها شخصا آخر ما علمت، وهو بذلك كأنه يريد أن لا يعلم بصدقته هذه أحد. ولذلك كذلك مهم جدا أيضا أن أنبه على أن الإخلاص في الأعمال المتعدية النفع فيه من الصعوبة أكثر من الأعمال التي نفعها قاصر. ومثال آخر كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل. والمثال الآخر أمثل به قلت لحرص السلف على تجريد هذا المقصد، تجريد النية والمحاولة عليها المتكررة والانتباه والنظر في المقصد وفيما حرك الإرادة. هذا حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، قال كنت عند سعيد بن جبير معناها في مجلس من مجالسه التابعي، قال كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سعيد بن جبير يقول لجلسائه، سعيد بن جبير يقول لجلسائه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. بادر سعيد بن حسين سعيد حسين بن عبد الرحمن قال قلت أنا، معناها أنا الذي رأيت الكوكب الذي انقض. الكوكب معناها الذي ترونه في السماء، مثلا بعض النجوم هكذا يعني يخرج منها شهاب أو يشق عنها شهاب فيذهب هكذا في السماء مضيئا، يراه الناس من ربما كان في تلك الوقت مستيقظا من الليل يرى هذا الشيء. وهذه الشهب يرمى بها الشياطين الذين يسترقون السماء. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وربما كذلك يكون سعد بن جبير أراد أن يعرف من هؤلاء الأصحاب الذين يتفون حوله ويأتونه يوميا ليطلبوا العلم، هل هم مجتهدون في قيام الليل أم لا؟ قد يكون هذا مقصده أيضا، وقد يكون لا يريد إلا أنه يعني كوكب غريب جدا ليس كسائر الكواكب، وإلا فيوميا يرمى بهذه الشهب ولا تكون حديث الناس في الصباح. قال سعد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن فقلت أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن حصيب أنه لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع إلى آخر الحديث. محل الشاهد في هذا الحديث قوله أما إني لم أكن في صلاة، هذا محل الشاهد. ينكت عليه بعض الشراح لكتاب التوحيد أن هذا فيه دليل على إخلاص السلف الصالح رضي الله عنهم ومحاولاتهم الإخلاص، أنهم لا يريدون أن يمدحوا وأن يثنى عليهم بما لم يفعلوا أو أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فبادر أما إني لم أكن في صلاة من حتى لا تظنوا بي أنني كنت قائم الليل وكنت مجتهد في العبادة وما إلى ذلك، لا، ولكن الذي ربما يعني كنت صاهرا بسببه هو أنني لدغت. إذن أيها الإخوة، هذا هو ما يتعلق ببعض معاني وشرح هذا الحديث، لننتقل إلى الحديث الذي يليه من هذه الأحاديث الثلاثة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. عائشة رضي الله عنها تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أصل من أصول دين الإسلام، أصل أصيل في ديننا هذا تجنب المحدثات والبدع وترك البدع والحذر منها وعدم الإحداث في الدين. وما هي البدعة أيها الإخوة؟ البدعة كثير من عامة المسلمين لا يعرف معناه ولم يستتم تصور البدعة لديه في ذهنه، فإذا حدثته عن بدعة ربما يبادر يقول لك الساعات بدعة والبورتابلات بدعة والطائرات والسيارات وكذا وكذا، بدأ يعدد عليك البدع. ذلك لأنه ربما لم يسمع يوما درس في البدعة، ما هي البدعة، ما يسمع البدعة إطلاقا. وكان الأولى بنا نحن المسلمين حتى نتجنب البدع أن نكون أولى الناس بمعرفتها والتفقه فيها والتفصيل الكلام فيها حتى نحذرها، هذا هو كان المفروض. نعم، ولذلك أقول أيها الإخوة، البدعة عرفها الشاطبي رحمه الله تعريفا ارتضاه كثير من أهل العلم، وهو قوله في تعريفه هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هذا هو تعريف البدعة عند الشاطبي رحمه الله، قال هي طريقة في الدين. إذن عندما نقول في الدين معناه خرج ماذا؟ خرج ماذا؟ من يعترض علينا عندما نقول له هذا بدعة وذاك بدعة، خرج منها الطائرات والمراكب والسيارات وما لذلك. هذه حتى وإن سميناها بدع في اللغة فليست هي البدعة الشرعية المذمومة التي يتعلق بها الذم، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح دروسه ويقول له: وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها. إذن المحدثات التي نعنيها هنا ما كان في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل ليعلمنا كيف نعبد الله عز وجل، وما مات عليه الصلاة والسلام حتى بين لنا كل ما يقربنا إلى الله عز وجل، ونهانا عن كل شر يبعدنا عن الله تبارك وتعالى. ما مات صلى الله عليه وسلم حتى كان من هذا، وهذا هو الذي نشهد به كذلك، بل وهكذا كل رسول قبله، كل رسول أرسله الله عز وجل إنما ليبين للناس كيف يعبدون الله عز وجل، وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام طيلة 23 سنة يعلم الصحابة رضوان الله عليهم الدين، يعلمه لهم بالقول، ويعلمه لهم كذلك بالإقرار، الإقرار على ما يقع في حضرته أو في غيبته كذلك ووصله خبره، بل ما يمكن أن يقع حتى في البيوت مما لا يمكن الاطلاع عليه، وقد يعني الله عز وجل علمه من أصحابه. كل هذه الأحوال يعني يعمها التشريع. فثلاثة وعشرين سنة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعلم الصحابة في سفره في حضره كذلك مع زوجاته، ينقلن عنه ما لا يمكن كذلك أن يطلع عليه غيرهن، من مثلا كيفية غسل الجنابة مثلا إلى آخر ذلك، مما لا يمكن أن يتعرف عليه إلا زوجات النبي فقد نقلن عنه، وأشياء أخرى كذلك تقع من أصحابه في بيوتهم مما لا يمكن أن يطلعها لأحد، فتنقل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون نعم حتى وإن لم يمكن الاطلاع عليها فإن الله عز وجل يعلمها من الصحابة، فإذا كان فيها محظور فإنه يخبره بأن أصحابك يفعلون ويفعلون، فقل لهم لا يجوز لكم أن تفعلوا. إذن ما مات أصلص حتى أتم الله عز وجل به الدين، حتى قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام أيها الإخوة ليس فيه البدع، البدع المراد بها المحدثات في الدين، إذن هي طريقة في الدين. إذن قوله في الدين ماذا معناه؟ أخرج المحدثات التي تكون في المجالات المختلفة الدنيوية والصناعات والاختراعات وما إلى ذلك، هذه لا تعنينا، هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية. ما معنى تضاهي؟ معناها تنافسها وتأتي في مكانها، ولها صفة تشبهها. بعض الناس ربما يعني بعض الطرقية يعطوهم أوراد، يقول لهم: شوف قول بعد صلاة العصر ولا ربما بعد صلاة الظهر: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، مثلا 100 ولا ما يقولش 120، هم يقولوا غالبا واحد العدد اللي ربما انت يشعرك بانه كان عدد فيه سر، يقول مثلا 129، يوقف عند 29 معناها حتى 30 ما فيهاش، عند 100 ولا 121 ولا 123 ولا إلى آخر ذلك، يشعر من خلال هذا العدد كأنه فيه ما فيه من السر، معناها تتوقف وتحرص، كما تحرص مثلا أنك إذا انصرفت من الصلاة تأتي بسبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. يعني هم كذلك يضاهون بأذكارهم هكذا يعني الشريعة فيؤقتونها بأوقات ويعطونها عددا من الأعداد يلتزم، بل ربما بكيفيات معينة، بل ربما فرضوا على صاحبها أحيانا أنه إذا سلم عليه لا يرد السلام حتى يفرغ منه. هذا هو الذي يفعلونه. إذن لذلك فالبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يعني صاحبها الذي يفعلها هكذا كأنه يقصد المبالغة في التعبد عز وجل، كأنه شخص ربما يعني تقاصر أو استقل ما جاءت به الشريعة من العبادات، وهذا على خلاف ما كان عليه الصحابة. الصحابة يأتي الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، كثرت علي، فمرني بعمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هؤلاء على العكس قلت من ذلك كأنهم يستقلون، فهم يبالغون في التعبد لله عز وجل فيضيفون على أنفسهم أعمالا، بل وربما كذلك يعني أعمال بدنية وأذكار مع ذلك. وشر البدع ما كان في العقيدة، ما كان في العقيدة، وشر ما كان في العقيدة كذلك ما كان والعياذ بالله يخرج صاحبه عن الملة. والبدعة أي كانت أيها الإخوة فإنه كما قال بعض أهل العلم بريد الكفر، وكانوا يوردون في المبتدعة قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هذا هو تعريف البدعة، وسواء كانت البدعة حقيقية أو إضافية. المقصود بالحقيقية هي عبادة لا أصل لها ولا نظير لها في الشريعة، عبادة من العبادة يخترعها من يخترعها وما عندهاش أصل في الشريعة. مثلا شخص يقول هذا الوقت مثلا قبيل المغرب بساعة أسكت دقيقة أريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، نقول له قد ابتدعت، هذه عبادة ليس لها نظير وليس لها ما يشبهها في الشرع، وعليه فإنها ماذا؟ بدعة حقيقية. وقد تكون البدعة إضافية، إضافية بمعنى أن يأتي المبتدع إلى المشروع من الأعمال، عمل مشروع، مشروع بمعنى جاءت به الشريعة وأدلته ظاهرة واضحة، إلا أنه مطلق، مطلق من لم يقيد لا بزمان ولا بكيفية ولا بصفة ولا بوقت ولا بعدد، فهو يؤقته أو يجعل له صفة أو يجعل له عددا، فنقول له قد ابتدعت بدعة إضافية، بما أن نعمل عمل مشروع صح ولكن ليس مشروع معه هذا العدد، لأن تشريع الأعداد أو توقيت العبادات أيضا من مقاصد الشرع، كاين عبادات مؤقتة، نحن نصلي الظهر في وقت معين والعصر في وقت معين والحج في وقت معين وعيد الأضحى في وقت معين، وكثير من العبادات لها أوقات محددة معينة، نعم مؤقتة، ربما كان وقتها مضيقا، ربما كان وقتها مضيقا بحيث لا يسعها إلا إيقاعها مرة واحدة، كالصوم مثلا لا يستطيع الإنسان أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا صوم واحدا، ما يستطيع يصوم فيه مرتين، ولكن يستطيع أن يصلي ما بين زوال الشمس عن كبد السماء إلى بلوغ ظل كل شيء مثله الصلاة، إذا ربما أخطأ فيها أو ارتكب فيها خللا أن يعيدها، فوقتها موسع لإيقاع مثلها أكثر من مرة. إذن هكذا، إذن العبادات توقيتها أحيانا يأتي به الشرع، فمهما وقتنا لعبادة ما لم تؤقت بتوقيت من عندنا فإننا ابتدعنا في التوقيت. هذا كذلك ينبغي أيها الإخوة من الدقائق التي ينبغي كذلك أن نتعرف عليها، وعليه فإن التقييد المطلق بدعة، وإطلاق المقيد أيضا بدعة. معنى الإنسان يمشي للمقيد فيطلقه فقد ابتدع. مشي إنسان للأذكار التي بعد الصلوات المحددة بعدد معين، مثلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقول لك أنا ندير خمسة احتياط، ندير ثلاثة جهة وزوج سيكور، يعني كأنه يحتاط به. فهذا نقول قد ابتدعت، بمعنى أن العبادة، وعلى كل حال هذا أيضا قيد، ولكن يقول مثلا نقول استغفر الله استغفر الله بعدد يعني ربما غير محدود، فهذا قد أطلق المقيد. وكذا لو قيد المطلق، لو قيد المطلق أيضا يكون قد ابتدع، أنه جاء إلى ما هو مقيد فأطلقه أو المطلق فقيده. قال صلى الله عليه وسلم مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول الإنسان كل حال في أي حال في أي وقت وبأي عدد، فإذا هو تحرى فيها عددا معينا التزمه فنقول له قد ابتدعت. الأصل الذكر نعم مشروع موجود، ولكن ليس موجود بعدد معين ولا بوقت معين، فإذا قيدته بأي واحدة من هذه التقييدات فقد ابتدعت. وهذا هو الذي يسمونه البدعة الإضافية. قد يقول قائل هذا التقسيم، تقسيم البدعة إلى إضافية وحقيقية، لماذا قبلتموه ولم تقبلوا تقسيمها إلى حسنة وسيئة؟ تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة غير صحيح، تقسيم مرفوض، رده المحققون من أهل العلم، غير أن هذا التقسيم قبلوه. لماذا؟ نقول أن تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية لا يعود على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإبطال، بل يعني يبقيه على كليته وشموله. قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، بمعنى سواء كان ابتدع بدعة حقيقية أو إضافية. تلاحظون أن الكلية العكس تدعمت وقويت بمثل هذا التفصيل الذي يبقي الكلية، نقول سواء كان وسواء كان. لكن تقسيم البدعة إلى حسنة وإلى سيئة يعود على الكلية بالإبطال، فيصير الكلية لا، ليست كل بدعة ضلالة، وإنما الضلالة هي البدعة السيئة، معناها نصف البدع حسن، لأن البدعة إذا كانت حسنة وسيئة معناها مقسمة إلى قسمين، فنصف البدع حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل، إذن ولذلك فليس هناك بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك على كل شبه في الباب يروج لها من يستحسن البدع، يمكن الرجوع إليها كذلك في كتب أهل العلم للتفصيل والجواب عن تلك الشبهة. ثم الحديث الثالث من هذه الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها مدار الإسلام، هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي هو من صغار الصحابة. مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات، وحمل عنه هذا الحديث وأداه طبعا بعد بلوغه. يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه. إذن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين بين بمعنى ظاهر واضح بينه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وحرم قال الله تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالحلال بين والحرام كذلك بين، الحلال من الذي أحله الله عز وجل وأباحه وجوز لهم تناوله، والحرام الذي حرمه عليهم ونهاهم عن تناوله كذلك بين، بين بمعنى ظاهر، والأدلة عليه قوية. من منا لا يعرف أن الخمر حرام؟ الخمر حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم إلى آخر الآيات. إذن فالحرام كذلك بين، حرم الله عز وجل الزنا، حرم الغيبة، النميمة، الكذب، قول الزور إلى آخر ذلك، حرمه الله عز وجل بنصوص واضحة ظاهرة، وهو ما هو معروف عند المسلمين من المعلوم من دين بالضرورة، كل الناس يعرفونه، ويعرفون كذلك محرمات أخرى قد يكون تحريمها نعم ظاهر لبعض الناس وقد يكون يعني غير ظاهر لبعضهم لقصور علمهم. وبينهما أمور مشتبهات، بينهما أي بين الحلال والحرام أمور، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى كثيرة، قد تكون كثيرة بالنسبة لبعض الناس، مشتبهات بمعنى أنه قد ينظر إليها شخص من جهة فربما أفادته تلك الجهة أنها حلال، ومن جهة أخرى فربما رآك أنها حرام. ما هو العمل مع هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي في هذه أن تترك حتى تتبين، أو حتى يتبين حلها، أو حتى يتبين حرمتها. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، اتقاها بمعنى تركها وجعلها حكما كأنها محرمة، فإن تبين حرمتها فاعتقد أنها حرام وتركها لأنها حرام، وإن تبين حلها فاعتقد أنها حلال حتى وإن لم يتناولها، لم تأتي فرصة مثلا لتناولها نعم، ولكن يعتقد أنها حلال، فإذا حل الوقت أو جاء الوقت مثلا لتناولها فيتناولها بالإضافة إلى اعتقاده أنها حلال. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا هو المطلوب منا أمام الشبهات، أن لا نتجرأ فنقتحمها. وربما بعضنا يقول فيها، قال مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، نعم لا قد تكون أشياء من مشتبهات، من مشتبهات بمعنى أنه ربما اختلفت فيها أنظار أهل العلم، فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا، ولربما أنت بالنسبة لك تكافأت أدلة الفريقين فلم يظهر لك أيهما أولى بالصواب فتتوقف، ولعل الله تبارك وتعالى في يوم الأيام إن شاء الله سوف يظهر لك أي الفريقين أقوى قوله فتميل إليه. وهذا هو الواجب أمام الشبهات. إذن فمن اتقاها فقد استبرأ لدينه، استبرأ له من طلبه البراءة، وهذا كذلك مطلوب من عبد أن لا يعرض لنفس لتهم، يعرض نفسه لتهمة في دينه، فيقال فلان مثلا فاسق أو رقيق الديانة أو غيره يعني، أو اتخذ دينه لهوا ولعبا وما إلى ذلك، وعرضه كذلك. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هكذا كما تقدم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي هذا كذلك من محاسن هذه الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام ويوضحها تارة بذكر أمثلة قريبة بسيطة في متناول أبلد العامة، الرعي أي رعي الحيوانات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، الراعي الذي له ماشية يعرف أن هناك مكان يسمى الحمى ومكان مقصور حكر على يعني مثلا ولي الأمر يجعله مثلا للإبل أو لغنمه أو لغذلك اللي ترعى فيه، فمن جعل غنمه في حدود هذا الحمى لابد وأن غنمه سوف تقتحم وتدخل في لحظة من لحظات سهوه أو غيابه، فيكون قد ارتاع في الحمى فوقع في الحرام، وإن كان من قبل كان على حافته وعلى حدوده وبعيدا عنه ربما. إذن فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول، ولذلك واجب الاحتياط في أمر الدين أن يبتعد الإنسان عن مواطن التي تقترب به نحو الحرام، وكثير من الأحكام الشرعية المقصود من تحرم أو يحرم ما يحرم كأنه محرم تحريم الوسائل. إذن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك بمعنى قريب أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فحمى الله عز وجل إنما هي المحرمات، فمن اقترب منها وقاربها فإنه ولا بد يوما أن يقع فيها. إنسان يتعود أن يؤخر الصلاة لا بد ويوم من الأيام أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. إنسان كذلك أيضا عود نفسه أن يفعل ما يفعل من المحرمات يقترب به من الربا أو من الزنا، فإنه يوشك يوما من الأيام أن يقع في المحرم الذي هو كبيرة من الكبائر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، والمضغة هكذا العبارة، المضغة تراد باللقمة التي الإنسان يغلق عليها فمه، المقدار من مثل الخبز أو لحم أو ما إلى ذلك مما ينغلق عليه الفم يقال المضغة، إذن مقداره وحجمه يتسع له الفم، يعني يوضع داخل الفم فينغلق عليه، قال المضغة. ألا وإن في الجسد، قد يكون كبير فيه 100 كيلو، إنسان قد يزن هذا المقدار، ولكنه في جسده أي إلى الجهة اليسرى تحت ثديه القلب الذي هو عبارة عن قطعة من الجسد صنوبرية الشكل، مقدارها كما قال صلى الله عليه وسلم مضغة، إلا أنها من الأهمية في سائر الجسد كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت. صلحت وإصلاحها عكس فسادها، إصلاحها بما تصلح به القلوب، والقلوب تصلح بعدة أشياء، وعلى رأس ما تصلح به القلوب أن توحد الله عز وجل وتمتلئ بالتوحيد بمعرفة الله تبارك وتعالى والوقوف عند حدوده وتحريم ما حرم وعدم تعدي الحدود التي حدها الله عز وجل وتعبيدها لله تبارك وتعالى وترك اتباع الهوى وتزكيتها بما تزكى به النفوس. قال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه القلوب التي كل واحد منا مطالب أيها الإخوة شرعا أن يجتهد عليها بما يصلحها، وما يصلحها إنما هي الأحكام الشرعية التي جاء بها الله عز وجل أنزلها على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، والعمل بها هو الشرع، وهو الذي به تحصل زكاة هذه القلوب، ويحصل به كذلك نماء هذه القلوب، ويحصل به كذلك ما يحصل به من تطهيرها، وأن تكون هذه القلوب عارفة بالله عز وجل. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان صلى الله عليه وسلم يستعين على إصلاح قلبه بالدعاء، ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فالقلب قيل أنه مأخوذ من معنى التقلب، فهو يتقلب. نعم. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك الإنسان أحيانا يكون على حال من التردد والقلق والاضطراب في دينه، بحيث يخشى على نفسه أن يتزلزل إيمانه، وأن والعياذ بالله يرتد بعد إيمانه، فيسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يثبت قلبه. نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نسأل الله عز وجل يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يحيينا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ بأيدينا إلى الخير، وأن يسددنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنرحب بهذه الأمسية بفضيلة الشيخ أبي عبد الله سالم مريد حفظه الله تبارك وتعالى، ليلقي علينا محاضرة يتناول فيها شرح ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما سمعتم هذا المجلس اخترته للتعليق على أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. هذه الأحاديث قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره أن عليها مدار الإسلام، عليها مدار الإسلام، بمعنى أن من حفظها ووعاها فإنه قد حوى من الأحاديث ما ترجع إليه كثير من المسائل، فهي أصول العلم، وترجع إليها مجمل ومجموع الأدلة. هذه الأحاديث كذلك من حفظها ووعاها فإنه كذلك على خير كبير، لأنها أحاديث هكذا قيل فيها أن مدار الإسلام ينبني على هذه الأحاديث الثلاثة. وأولها الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث اتفق على إخراجه الشيخان، فهو حديث في أعلى درجات الصحة، أعلى درجات الصحة بالأحاديث أن يتفق الشيخان عليه، كما قال بعضهم: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى. هذان الحديثان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: إنما الأعمال، جميع الأعمال التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل ويرجو ثوابها عند الله عز وجل ويريدها أن تكون مقبولة ومحسوبة ضمن أعماله التي يثقل بها ميزانه غدا يوم القيامة، أن يجتهد عليها أولا في أن تكون خالصة لله عز وجل، خالصة لله تبارك وتعالى، بمعنى ليس فيها أو ليس مع الإخلاص فيها لله عز وجل غرض من الأغراض، لا يريد ثناء الناس عليه، ولا يريد تحصيل منفعة عاجلة، ولا يريد دفع مضرة. اجتهد في أن تكون أعماله ليس فيها أو لا يريد منها شيئا من هذه الثلاثة أشياء: لا يريد دفع مضرة، ولا يريد جلب ثناء، ولا يريد تحصيل منفعة عاجلة، فتكون إذن الأعمال خالصة، خالصة بمعنى من هذه الشوائب وهذه المخالطات التي تجعل العمل مردودا على صاحبه، لا يقبل ولا يرفع إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كثير من علماء الإسلام إلا من لم يكن منهم محققا فإنه اعتبر أصلا أصيلا من أصول ديننا إخلاص العمل لله عز وجل. وهذا الحديث نفسه قال فيه بعض أهل العلم: وجدت لأن كل من ألف كتابا افتتح به كتابه، وهكذا فعل البخاري رحمه الله عندما افتتح صحيحه بهذا الحديث، جعله أول حديث من أحاديث الصحيح. هذا الحديث كذلك أي إنسان يريد أن يفتتح عمله يذكره بهذا الشرط الذي هو شرط في قبول الأعمال، إخلاص العمل لله عز وجل وتجريده من كل ما يجعله غير مقبول مما ذكرناه من تلك الأغراض. والعمل الذي نريده هنا هي الأعمال التي هي أعمال تعبدية محضة تفتقر إلى النية، لأن هناك أعمال لا تفتقر إلى النية، فإذا وقعت أجزأت، والنية في النسبة لها إنما هي شرط في الثواب لا في الإجزاء، في الثواب. مثال: إنسان مثلا يريد أن يرد ما عليه من الديون، يسدد ديونه لأصحابها، فهذا إذا سدد ديونه هكذا من باب فقط، كما هو معروف عند كثير من الناس، الكلمة هكذا يقولون ولا إلى آخر ذلك من المعاني التي استحضرها، فإن الدين سقط عنه وأجزأه. ولكن لو أن شخصا نعم سدد ديونه وهو مستحضر أن الله تبارك وتعالى أوجب عليه ذلك، وأن هذا من حقوق العباد، وأنه من رد الأمانات، ممتثلا بذلك ما جاءت به الشريعة، فإنه بالإضافة إلى سقوط الدين عنه يجازى على عمله، وهكذا كثير من الأعمال. لكن هناك أعمال مفتقرة إلى النية، بمعنى بدون النية ليس لها وجه تكون به صحيحة، مثل الصلاة وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والحج، أي الأعمال التعبدية المحضة. إذن قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ أي لكل عبد من العباد له من عمله ما نوى. هذا هو أيها الإخوة ربما تمام الحديث، ينتهي عند هذا. وفي النية والكلام على متى ما إذا خالط الإخلاص رياء وتفاصيل، من أرادها جيد أن يطلع على ما قاله ابن رجب الحنبلي في شرحه لهذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم، في شرح 40 حديث من جوامع الكلم. فإننا عندما نتكلم أيها الإخوة على الإخلاص قد نوضحه بما يضاده، وهو الرياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته لأجل ما يرى من نظر الناس إليه، بل دخل عليهم صلى الله عليه وسلم يوما ووجدهم يتحدثون في فتنة المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الصحابة كثيرا بفتنة المسيح الدجال، ويفصل فيه تفاصيل لم يفصل فيها نبي قبله عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ بهم مبلغ أن صاروا يتحدثون عن فتنة المسيح الدجال بصورة كأنهم يتعاطون فيها الكلام ويذاكرون ويعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجد منه موقع. فدخل عليهم يوما صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون فيه فقال: غير الدجال أخوفني عليكم. معناه كاين شي حاجة أخرى غير الدجال أن نخاف عليكم. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. سئل عنه أي الشرك الأصغر ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرياء. الرياء أيها الإخوة مادة الكلمة مأخوذة من راء يرائي، فعل على وزن فاعل، ككاتب يكاتب، تقول فيه كتابا ومكاتبة، قاتل قتالا ومقاتلة، جاهد جهادا ومجاهدة، ناصر مناصرة ونصارا كذلك. فتقول راء يرائي رئاء ومراءة، كليهما مصدران، إلا أن مراءة هو الأقيس. رئاء هكذا، فلما وقعت الهمزة وقبلها كسرة انقلبت ياء فقيل رياء هكذا. نعم رياء هكذا يقال. إذن فالرياء مأخوذ من أن الإنسان يترصد كأنه الناس، فيعمل العمل لأجل أن يروه ويطلع على عمله فيحصل منهم على الثناء. إذن مثل ذلك أيضا لو أنه عمل العمل المسموع يريد كذلك أن يسمعوه من أجل أن يثنوا عليه كذلك، إذن فهما واحد. إذن أيها الإخوة الرياء هو على الضد من الإخلاص، ولذلك الواحد منا يجتهد، بل ونتواصى كذلك يوصي بعضنا بعضا بهذا الأصل الأصيل من دين الإسلام. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الحديث كما ترون الحكم فيه انتهى إلى ما انتهت إليه هذه العبارة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما بقي من الحديث فهو كالمثال، كالمثال الذي به يوضح معنى الحديث، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة أيها الإخوة التي هي عمل عظيم من أعمال الإسلام، الإنسان يفارق الديار وبلاده، مسقط رأسه، كما قال بعضهم: بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. الإنسان مرتبط ارتباط عجيب بالبلاد التي ولد فيها وترعرع فيها وتربى فيها، فهو يعني يحن إليها حنينا مهما اغترب عنها. ولكن حكم شرعي يتعلق بها إذا هي هذه البلاد التي هكذا حالها أن صارت بلاد كفر يتركها ويسمح فيها ويهاجر منها ويزهد فيها وتصير عنده مظلمة وينتقل عنها إلى بلاد إسلام. هذا عمل عظيم من أعمال الدين، ولذلك به فضل المهاجرون. الصحابة الذين كانوا في مكة وانتقلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرين أفضل من الأنصار لأجل هذه الهجرة. ليس بالسهل هذا العمل، أن يقال الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن مفارقة الديار والأوطان شاق على النفوس وصعب، ومع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، رغم هذا العمل العظيم الكبير، لكن إن لم يكن أو إن لم يكن في ابتدائه محل النية أيها الإخوة، كذلك مهم جدا أن ننتبه إليه، أنه يكون في ابتداء العمل مقترنا بأوله. فمن كانت هجرته هذا العمل العظيم الكبير الضخم الذي يعني له عائدات كبيرة على صاحبه إذا هو أخلص العمل فيه لله تبارك وتعالى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هكذا قصد بها، نعم، فهجرته إلى الله ورسوله هنيئا له، وله عند الله عز وجل من الثواب الجزيل ما له. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، هاجر لأجل لأمر لم تشرع له الأجرة، مقصد آخر ليس مدرج في جملة مقاصد الهجرة، هاجر لأمر آخر لا علاقة له بالهجرة أصلا، وهو أنه هاجر وإن كان في الصورة انتقال من أرض إلى أرض ولكنه من حيث المقصد مخالف. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، إن أصابه فذاك وإن لم يصبه فليس له عند الله عز وجل ثواب ولا أجر. إذا كان أيها الإخوة هذا إنما هو في الهجرة، وقد بينا الهجرة ومنزلتها ومكانتها، فكيف بسائر الأعمال التي قد تكون دون الهجرة بمراحل؟ إذن لذلك هذا هو الذي قلت نتواصى به، أن يخلص الواحد من العمل لله عز وجل، ويكون في أعماله دائما ينظر ويتفحص مقصده وإرادته لأي شيء يعمل، سواء كان طلب علم أو قراءة قرآن أو تصدق أو أي عمل من أعمال البر، فليصحح نيته ابتداء وليجتهد في أن تكون مجردة عن كل مقصد، ويحاول المحاولات المتكررة كما قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص، أو كما يروى عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال جاهدت نفسي على الإخلاص 40 أو 30 سنة أو نحوها. هذا هو الإخلاص أيها الإخوة، منزلته من الدين. ومحمد بن هبرة رحمه الله له كتاب مشهور تعرفونه إن شاء الله، وكتابه الأصول الستة أول ما ابتدأ به من تلك الأصول إخلاص الدين لله عز وجل. فإخلاص العمل لله تبارك وتعالى أصل أصيل من ديننا. وكذلك أدلل على هذا بأمثلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبين فيها أن بعض الأعمال يجازى عليها لأجل ما فيها من إخلاص، ثم بمثال آخر أيضا يتبين فيه كيف كان السلف حريصين على تجريد نيتهم. الأول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة، ذكر رجلا تصدق بصدقة فأخفاها أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إخفاء شديدا هذا، الشمال في الإنسان واليمين فيه، فتصدق بصدقة وصل به الخفاء حتى أن شماله التي هي إلى الجهة الثانية المقابلة من جسده، نعم لو تصورناها شخصا آخر ما علمت، وهو بذلك كأنه يريد أن لا يعلم بصدقته هذه أحد. ولذلك كذلك مهم جدا أيضا أن أنبه على أن الإخلاص في الأعمال المتعدية النفع فيه من الصعوبة أكثر من الأعمال التي نفعها قاصر. ومثال آخر كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل. والمثال الآخر أمثل به قلت لحرص السلف على تجريد هذا المقصد، تجريد النية والمحاولة عليها المتكررة والانتباه والنظر في المقصد وفيما حرك الإرادة. هذا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، قال كنت عند سعيد بن جبير معناها في مجلس من مجالسه التابعي، قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سعيد بن جبير يقول لجلسائه، سعيد بن جبير يقول لجلسائه أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. بادر عمر بن حسين سعيد بن حسين بن عبد الرحمن قال قلت أنا، معناها أنا الذي رأيت الكوكب الذي انقض، الكوكب معناها الذي ترونه في السماء مثلا بعض النجوم هكذا يعني يخرج منها شهاب أو يشق عنها شهاب فيذهب هكذا في السماء مضيئا يراه الناس من ربما كان في تلك الوقت مستيقظا من الليل يرى هذا الشيء، وهذه الشهب يرمى بها الشياطين الذين يسترقون السماء. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وربما كذلك يكون سعد بن جبير أراد أن يعرف من هؤلاء الأصحاب الذين يتفون حوله ويأتونه يوميا ليطلبوا العلم هل هم مجتهدون في قيام الليل أم لا، قد يكون هذا مقصده أيضا، وقد يكون لا يريد إلا أنه يعني كوكب غريب جدا ليس كسائر الكواكب، وإلا فيوميا يرمى بهذه الشهب ولا تكون حديث الناس في الصباح. قال سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن فقلت أنا. ثم قال أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن حصيب أنه لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع إلى آخر الحديث. محل الشاهد في هذا الحديث قوله أما إني لم أكن في صلاة، هذا محل الشاهد. ينكت عليه بعض الشراح لكتاب التوحيد أن هذا فيه دليل على إخلاص السلف الصالح رضي الله عنهم ومحاولاتهم الإخلاص، أنهم لا يريدون أن يمدحوا وأن يثنى عليهم بما لم يفعلوا أو أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فبادر أما إني لم أكن في صلاة من حتى لا تظنوا بي أنني كنت قائم الليل وكنت مجتهد في العبادة وما إلى ذلك، لا، ولكن الذي ربما يعني كنت صاهرا بسببه هو أنني لدغت. إذن أيها الإخوة هذا هو ما يتعلق ببعض معاني وشرح هذا الحديث، لننتقل إلى الحديث الذي يليه من هذه الأحاديث الثلاثة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد عائشة رضي الله عنها تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أصل من أصول دين الإسلام، أصل أصيل في ديننا هذا تجنب المحدثات والبدع وترك البدع والحذر منها وعدم الإحداث في الدين. وما هي البدعة أيها الإخوة؟ البدعة كثير من عامة المسلمين لا يعرف معناها ولم يستتم تصور البدعة لديه في ذهنه. فإذا حدثته عن بدعة ربما يبادر يقول لك الساعات بدعة والبورتابلات بدعة والطائرات والسيارات وكذا وكذا، بدأ يعدد عليك البدع. ذلك لأنه ربما لم يسمع يوما درس في البدعة، ما هي البدعة، ما يسمع البدعة إطلاقا. وكان الأولى بنا نحن المسلمين حتى نتجنب البدع أن نكون أولى الناس بمعرفتها والتفقه فيها والتفصيل الكلام فيها حتى نحذرها. هذا هو كان المفروض. نعم. ولذلك أقول أيها الإخوة، البدعة عرفها الشاطبي رحمه الله تعريفا ارتضاه كثير من أهل العلم، وهو قوله في تعريفه: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هذا هو تعريف البدعة عند الشاطبي رحمه الله، قال: هي طريقة في الدين. إذن عندما نقول في الدين معنى خرج ماذا؟ خرج ماذا؟ من يعترض علينا عندما نقول له هذا بدعة وذاك بدعة؟ خرج منها الطائرات والمراكب والسيارات وما لذلك. هذه حتى وإن سميناها بدع في اللغة فليست هي البدعة الشرعية المذمومة التي يتعلق بها الذم، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح دروسه ويقول له: وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها. إذن المحدثات التي نعنيها هنا ما كان في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل ليعلمنا كيف نعبد الله عز وجل، وما مات عليه الصلاة والسلام حتى بين لنا كل ما يقربنا إلى الله عز وجل، ونهانا عن كل شر يبعدنا عن الله تبارك وتعالى. ما مات صلى الله عليه وسلم حتى كان من هذا، وهذا هو الذي نشهد به كذلك، بل وهكذا كل رسول قبله، كل رسول أرسله الله عز وجل إنما ليبين للناس كيف يعبدون الله عز وجل. وهذا هو الذي فعله النبي عليه السلام طيلة 23 سنة يعلم الصحابة رضوان الله عليهم الدين، يعلمه لهم بالقول، ويعلمه لهم كذلك بالإقرار، الإقرار على ما يقع في حضرته أو في غيبته كذلك ووصله خبره، بل ما يمكن أن يقع حتى في البيوت مما لا يمكن الاطلاع عليه وقد يعني الله عز وجل علمه من أصحابه. كل هذه الأحوال يعني يعمها التشريع. فثلاثة وعشرين سنة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعلم الصحابة في سفره في حضره كذلك مع زوجاته، ينقلن عنه ما لا يمكن كذلك أن يطلع عليه غيرهن، من مثلا كيفية غسل الجنابة مثلا إلى آخر ذلك، مما لا يمكن أن يتعرف عليه إلا زوجات النبي فقد نقلن عنه، وأشياء أخرى كذلك تقع من أصحابه في بيوتهم مما لا يمكن أن يطلعها لأحد فتنقل كذلك، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون نعم حتى وإن لم يمكن يطلع عليها فإن الله عز وجل يعلمها من الصحابة، فإذا كان فيها محظور فإنه يخبره بأن أصحابك يفعلون ويفعلون فقل لهم لا يجوز لكم أن تفعلوا. إذن ما مات أصلص حتى أتم الله عز وجل به الدين، حتى قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام أيها الإخوة ليس فيه البدع، البدع المراد بها المحدثات في الدين، إذن هي طريقة في الدين. إذن قوله في الدين ماذا معناه؟ أخرج المحدثات التي تكون في المجالات المختلفة الدنيوية والصناعات والاختراعات وما إلى ذلك، هذه لا تعنينا، هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية. ما معنى تضاهي؟ معناها تنافسها وتأتي في مكانها، ولها صفة تشبهها. بعض الناس ربما يعني بعض الطرقية يعطوهم أوراد، يقول لهم شوف قول بعد صلاة العصر ولا ربما بعد صلاة الظهر يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، مثلا مية وعشرين، هم يقولوا غالبا واحد العدد اللي ربما أنت يشعرك بأنه كان عدد فيه سر، يقول مثلا 129 يوقف عند 29 معناها حتى 30 ما فيهاش، عند 121 ولا 123 ولا إلى آخر ذلك، يشعر من خلال هذا العدد كأنه فيه ما فيه من السر، معناها تتوقف وتحرص كما تحرص مثلا أنك إذا انصرفت من الصلاة تأتي بسبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. يعني هم كذلك يضاهون بأذكارهم هكذا يعني الشريعة فيؤقتونها بأوقات ويعطونها عددا من الأعداد يلتزم، بل ربما بكيفيات معينة، بل ربما فرضوا على صاحبها أحيانا أنه إذا سلم عليه لا يرد السلام حتى يفرغ منها، هذا هو الذي يفعلونه. إذن لذلك فالبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يعني صاحبها الذي يفعلها هكذا كأنه يقصد المبالغة في التعبد عز وجل، كأنه شخص ربما يعني تقاصر أو استقل ما جاءت به الشريعة من العبادات، وهذا على خلاف ما كان عليه الصحابة. الصحابة يأتي الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، كثرت علي، فمرني بعمل أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هؤلاء على العكس قلت من ذلك كأنهم يستقلون، فهم يبالغون في التعبد لله عز وجل فيضيفون على أنفسهم أعمالا، بل وربما كذلك يعني أعمال بدنية وأذكار مع ذلك. وشر البدع ما كان في العقيدة، ما كان في العقيدة، وشر ما كان في العقيدة كذلك ما كان والعياذ بالله يخرج صاحبه عن الملة. والبدعة أي كانت أيها الإخوة فإنه كما قال بعض أهل العلم بريد الكفر، وكانوا يوردون في المبتدعة قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هذا هو تعريف البدعة، وسواء كانت البدعة حقيقية أو إضافية، المقصود بالحقيقية هي عبادة لا أصل لها رحمه الله ولا نظير لها في الشريعة، عبادة من العبادة يخترعها من يخترعها وما عندهاش أصل في الشريعة. مثلا شخص يقول هذا الوقت مثلا قبيل المغرب بساعة أسكت دقيقة أريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، نقول له قد ابتدعت، هذه عبادة ليس لها نظير وليس لها ما يشبهها في الشرع، وعليه فإنها ماذا؟ بدعة حقيقية. وقد تكون البدعة إضافية، إضافية بمعنى أن يأتي المبتدع إلى المشروع من الأعمال، عمل مشروع، مشروع بمعنى جاءت به الشريعة وأدلته ظاهرة واضحة، إلا أنه مطلق، مطلق من لم يقيد لا بزمان ولا بكيفية ولا بصفة ولا بوقت ولا بعدد، فهو يؤقته أو يجعل له صفة أو يجعل له عددا، فنقول له قد ابتدعت بدعة إضافية، بما أن نعمل عمل مشروع صح، ولكن ليس مشروع معه هذا العدد، لأن تشريع الأعداد أو توقيت العبادات أيضا من مقاصد الشرع، كاين عبادات مؤقتة، نحن نصلي الظهر في وقت معين والعصر في وقت معين والحج في وقت معين وعيد الأضحى في وقت معين، وكثير من العبادات لها أوقات محددة معينة، نعم مؤقتة، ربما كان وقتها مضيقا، ربما كان وقتها مضيقا بحيث لا يسعها إلا إيقاعها مرة واحدة، كالصوم مثلا، لا يستطيع الإنسان أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا صوم واحدا، ما يستطيع يصوم فيه مرتين، ولكن يستطيع أن يصلي ما بين زوال الشمس عن كبد السماء إلى بلوغ ظل كل شيء مثله الصلاة، إذا ربما أخطأ فيها أو ارتكب فيها خللا أن يعيدها، فوقتها موسع لإيقاع مثلها أكثر من مرة. إذن هكذا، إذن العبادات توقيتها أحيانا يأتي به الشرع، فمهما وقتنا لعبادة ما لم تؤقت بتوقيت من عندنا فإننا ابتدعنا في التوقيت. هذا كذلك ينبغي أيها الإخوة من الدقائق التي ينبغي كذلك أن نتعرف عليها وعليه، فإن التقييد المطلق بدعة وإطلاق المقيد أيضا بدعة. معنى الإنسان يمشي للمقيد فيطلقه فقد ابتدع، يمشي إنسان للأذكار التي بعد الصلوات المحددة بعدد معين، مثلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقول لك أنا ندير خمسة احتياط، ندير ثلاثة جهة وزوج سيكور، يعني كأنه يحتاط به، فهذا نقوله قد ابتدعت، بمعنى أن العبادة، وعلى كل حال هذا أيضا قيد، ولكن يقول مثلا نقول استغفر الله استغفر الله بعدد يعني ربما غير محدود، فهذا قد أطلق المقيد. وكذا لو قيد المطلق، لو قيد المطلق أيضا يكون قد ابتدع، أنه جاء إلى ما هو مقيد فأطلقه أو المطلق فقيده. قال صلى الله عليه وسلم مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول الإنسان كل حال في أي حال في أي وقت وبأي عدد، فإذا هو تحرى فيها عددا معينا التزمه فنقول له قد ابتدعت. الأصل الذكر نعم مشروع موجود، ولكن ليس موجود بعدد معين ولا بوقت معين، فإذا قيدته بأي واحدة من هذه التقييدات فقد ابتدعت، وهذا هو الذي يسمونه البدعة الإضافية. قد يقول قائل هذا التقسيم، تقسيم البدعة إلى إضافية وحقيقية، لماذا قبلتموه ولم تقبلوا تقسيمها إلى حسنة وسيئة؟ تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة غير صحيح، تقسيم مرفوض، رده المحققون من أهل العلم، غير أن هذا التقسيم قبلوه. لماذا؟ نقول أن تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية لا يعود على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإبطال، بل يعني يبقيه على كليته وشموله. قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، بمعنى سواء كان ابتدع بدعة حقيقية أو إضافية. تلاحظون أن الكلية العكس تدعمت وقويت بمثل هذا التفصيل الذي يبقي الكلية، نقول سواء كان وسواء كان. لكن تقسيم البدعة إلى حسنة وإلى سيئة يعود على الكلية بالإبطال، فيصير الكلية لا ليست كل بدعة ضلالة، وإنما الضلالة هي البدعة السيئة، مع أنها نصف البدع حسن، لأن البدعة إذا كانت حسنة وسيئة معناها مقسمة إلى قسمين، فنصف البدع حسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل، إذن ولذلك فليس هناك بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك على كل شبه في الباب يروج لها من يستحسن البدع، يمكن الرجوع إليها كذلك في كتب أهل العلم للتفصيل والجواب عن تلك الشبهة. ثم الحديث الثالث من هذه الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها مدار الإسلام، هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي هو من صغار الصحابة. مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات، وحمل عنه هذا الحديث وأداه طبعا بعد بلوغه. يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه. إذن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، بين بمعنى ظاهر واضح بينه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وحرم قال الله تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالحلال بين والحرام كذلك بين. الحلال من الذي أحله الله عز وجل وأباحه وجوز لهم تناوله، والحرام الذي حرمه عليهم ونهاهم عن تناوله كذلك بين، بين بمعنى ظاهر، والأدلة عليه قوية. من منا لا يعرف أن الخمر حرام؟ الخمر حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم إلى آخر الآيات. إذن فالحرام كذلك بين، حرم الله عز وجل الزنا، حرم الغيبة، النميمة، الكذب، قول الزور إلى آخر ذلك، حرمه الله عز وجل بنصوص واضحة ظاهرة، وهو ما هو معروف عند المسلمين من المعلوم من دين بالضرورة، كل الناس يعرفونه، ويعرفون كذلك محرمات أخرى قد يكون تحريمها نعم ظاهر لبعض الناس وقد يكون يعني غير ظاهر لبعضهم لقصور علمهم. وبينهما أمور مشتبهات، بينهما أي بين الحلال والحرام أمور، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى كثيرة، قد تكون كثيرة بالنسبة لبعض الناس، مشتبهات بمعنى أنه قد ينظر إليها شخص من جهة فربما أفادته تلك الجهة أنها حلال، ومن جهة أخرى فربما رآك أنها حرام، ما هو العمل مع هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي في هذه أن تترك حتى تتبين، أو حتى يتبين حلها، أو حتى يتبين حرمتها. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، اتقاها بمعنى تركها وجعلها حكما كأنها محرمة، فإن تبين حرمتها فاعتقد أنها حرام وتركها لأنها حرام، وإن تبين حلها فاعتقد أنها حلال حتى وإن لم يتناولها، لم تأتي فرصة مثلا لتناولها، نعم، ولكن يعتقد أنها حلال، فإذا حل الوقت أو جاء الوقت مثلا لتناولها فيتناولها بالإضافة إلى اعتقاده أنها حلال. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا هو المطلوب منا أمام الشبهات، أن لا نتجرأ فنقتحمها. وربما بعضنا يقول فيها، قال مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، نعم، لا، قد تكون أشياء من مشتبهات، بمعنى أنه ربما اختلفت فيها أنظار أهل العلم، فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا، ولربما أنت بالنسبة لك تكافأت أدلة الفريقين فلم يظهر لك أيهما أولى بالصواب، فتتوقف، ولعل الله تبارك وتعالى في يوم الأيام إن شاء الله سوف يظهر لك أي الفريقين أقوى قوله فتميل إليه. وهذا هو الواجب أمام الشبهات. إذن فمن اتقاها فقد استبرأ لدينه، استبرأ له من طلبه البراءة، وهذا كذلك مطلوب من عبد، أن لا يعرض لنفس لتهم يعرض نفسه لتهمة في دينه، فيقال فلان مثلا فاسق أو رقيق الديانة أو غيره، يعني أو اتخذ دينه لهوا ولعبا وما إلى ذلك، وعرضه كذلك. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هكذا كما تقدم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي، هذا كذلك من محاسن هذه الشريعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام ويوضحها تارة بذكر أمثلة، أمثلة قريبة بسيطة في متناول أبلد العامة، الرعي أي رعي الحيوانات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، الراعي الذي له ماشية يعرف بأن هناك مكان يسمى الحمى ومكان مقصور حكر على يعني مثلا ولي الأمر يجعله مثلا للإبل أو لغنمه أو لغذلك اللي ترعى فيه، فمن جعل غنمه في حدود هذا الحمى لابد وأن غنمه سوف تقتحم وتدخل في لحظة من لحظات سهوه أو غيابه، فيكون قد ارتاع في الحمى فوقع في الحرام، وإن كان من قبل كان على حافته وعلى حدوده وبعيد عنه ربما. إذن فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول، ولذلك واجب الاحتياط في أمر الدين، أن يبتعد الإنسان عن مواطن التي تقترب به نحو الحرام. وكثير من الأحكام الشرعية المقصود من تحرم أو يحرم ما يحرم كأنه محرم تحريم الوسائل. إذن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك بمعنى قريب أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فحمى الله عز وجل إنما هي المحرمات، فمن اقترب منها وقاربها فإنه ولا بد يوما أن يقع فيها. إنسان يتعود أن يؤخر الصلاة لا بد ويوما من الأيام أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. إنسان كذلك أيضا عود نفسه أن يفعل ما يفعل من المحرمات يقترب به من الربا أو من الزنا، فإنه يوشك يوما من الأيام أن يقع في المحرم الذي هو كبيرة من الكبائر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، والمضغة هكذا العبارة، المضغة تراد باللقمة التي الإنسان يغلق عليها فمه، المقدار من مثل الخبز أو لحم أو ما إلى ذلك مما ينغلق عليه الفم يقال المضغة. إذن مقداره وحجمه يتسع له الفم، يعني يوضع داخل الفم فينغلق عليه. قال المضغة، ألا وإن في الجسد قد يكون كبير فيه 100 كيلو، إنسان قد يزن هذا المقدار، ولكنه في جسده أي إلى الجهة اليسرى تحت ثديه القلب الذي هو عبارة عن قطعة من الجسد صنوبرية الشكل، مقدارها كما قال صلى الله عليه وسلم مضغة، إلا أنها من الأهمية في سائر الجسد كما قال صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، وإصلاحها عكس فسادها، إصلاحها بما تصلح به القلوب، والقلوب تصلح بعدة أشياء، وعلى رأس ما تصلح به القلوب أن توحد الله عز وجل وتمتلئ بالتوحيد بمعرفة الله تبارك وتعالى والوقوف عند حدوده وتحريم ما حرم وعدم تعدي الحدود التي حدها الله عز وجل وتعبيدها لله تبارك وتعالى وترك اتباع الهوى وتزكيتها بما تزكى به النفوس. قال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه القلوب التي كل واحد منا مطالب أيها الإخوة شرعا أن يجتهد عليها بما يصلحها، وما يصلحها إنما هي الأحكام الشرعية التي جاء بها الله عز وجل أنزلها على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، والعمل بها هو الشرع، وهو الذي به تحصل زكاة هذه القلوب، ويحصل به كذلك نماء هذه القلوب، ويحصل به كذلك ما يحصل به من تطهيرها، وأن تكون هذه القلوب عارفة بالله عز وجل. قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان صلى الله عليه وسلم يستعين على إصلاح قلبه بالدعاء ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فالقلب قيل أنه مأخوذ من معنى التقلب، فهو يتقلب. نعم، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك الإنسان أحيانا يكون على حال من التردد والقلق والاضطراب في دينه، بحيث يخشى على نفسه أن يتزلزل إيمانه، وأن العياذ بالله يرتد بعد إيمانه، فيسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يثبت قلبه. نعم، إذن قال صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نسأل الله عز وجل يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يحيينا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ بأيدينا إلى الخير، وأن يسددنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.